بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المرة الماضية عن بعض المسائل فيما يتعلق بالنقود، وفي الحقيقة كنت أظن أنني ربما أنتهي من الأصل الكبير في التحريم في المعاملات، ألا وهو الربا، ولكن في الحقيقة وجدتني بين مسائل كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة في هذا المجال، بل إن سؤالا واحدا ربما يحتاج إلى أكثر من درس وأثر من محاضرة. جزاك الله خير. وكان من المسائل التي أثيرت في المرة الماضية مسألة تغير قيمة النقود وأثر هذا التغير في الالتزامات المالية، يعني أحدهم يقرض آخر مبلغ 10,000 دينار مثلا لوجه الله تعالى، ثم يحصل التسديد بعد ذلك ب10 سنوات، وتكون بهذه الحالة قد تآكلت قيمة العملة والتهمها التضخم، فما كان يشترى ب10,000 في ذلك الحين أو قبل 10 سنين لا يشترى الآن ب40 ولا ب50,000، فكيف سيتم السداد وما هو العدل في هذا؟ وذكرت جانبا من أقوال العلماء في هذا من الجماهير، طبعا جماهير العلماء على أن الديون تقضى بأمثالها في حالة ما يعرف بكساد النقود، وكان هذا مشهورا ومعروفا أيضا في التاريخ، حتى في النقود الذهبية والفلوس القديمة كان هذا موجودا. فطبعا المسألة هذه بقيت مفتوحة، ولضيق الوقت لم نستطع أو لم يسعفنا الوقت في الإكمال لهذه المسألة، وربما كانت هذه المسألة بنفسها في الهامش أصلا ولم تكن في أساس الدرس، ولكن يبدو أن هناك اهتماما كبيرا بهذه المسألة بالذات. إنما جرى عليه المجمع الفقهي وما جرت عليه المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب السادة الأحناف أن الديون ترد بأمثالها ولا ترد بالقيمة، وذكرنا قول أبي يوسف من الحنفية أنها ترد بالقيمة، وهذا في الحقيقة كان متصورا في الذهب والفضة، وهذا على اجتهاداتهم في الذهب والفضة التي كانت هي نقود ذلك الزمان، ولكن النقد الورقي مختلف، بعض الشيء ليس هو كالذهب والفضة من كل وجه، بل هناك اختلافات. لكن من خلال النقاش الذي جرى في المرة الماضية لمست أن هناك أمرا بحاجة إلى تركيز في الذهنية الإسلامية، وهو أمر يرتقب أيضا في عقلية المسلم، وهو أنني لاحظت أن يعني إذا ذكر القول بالمثل، مثلية الأداء، رأيت في وجه بعضهم التغير والإنكار، وإذا رأيت كذلك ذكرت القيمة رأيت أيضا في وجه بعضهم التغير والإنكار كذلك. وهناك من له قناعة معينة ويريد أن يأتي بهذه القناعة كفكرة ثالثة، لكنه يرفض الرأيين ولا يأتينا حقيقة بثالث. في الحقيقة هناك مبدأ الاجتهاد في الفقه الإسلامي هو للعلماء المجتهدين الذين توافرت فيهم شروط الاجتهاد من العلم بالكتاب والسنة واللغة ومن لديهم الملكة الفقهية، في البحث والدرس والاستنتاج والاستنباط، اللي هي فقاهة النفس. يعني ربما لا يكون، لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله ولا حافظا للسنة، بل هو أمر متعذر في السنة وإن كان متيسرا في الكتاب العزيز، لكن لابد أن يكون عالما بالعربية حتى يعلم النص، حتى يفهم النص. كذلك عنده قدرة على البحث والاستقصاء للمسألة من مظانها، بمعنى من مصادرها، وعنده علم بالعرف وواقع التعامل، ويجتهد بمعنى أنه يبذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي. هذا متأتي لأناس قليلين، يعني ربما تحفظ 1000 إنسان الكتاب العزيز، لكنك ربما لا تكاد تجتهد أو تجد مجتهدا قادرا على تناول المسائل وحلها والمعضلات وفض الإشكالات. فعندما يصل الأمر إلى اجتهاد معتبر، ليس بالضرورة الاجتهاد أن يكون محل إجماع، لو كان إجماعا لأصبح قطعيا والالتزام به واجب على الجميع، لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فهذا المجتهد يبذل الوسع في النصوص الشرعية، في شروط الاجتهاد المعتبر، ألا يخالف النص، ألا يخالف القاعدة، ألا يخالف القياس، ألا يخالف الإجماع، خلاص إذن هذا الاجتهاد أصبح معتبرا. فإذا أصبح معتبرا هذا الاجتهاد أصبح دينا، وإن كان عرضة للخطأ، لكنه من حيث المصادر الكتاب والسنة، من حيث المنهجية السليمة في الوصول، لكنه أخطأ في النتيجة. فمن هنا نحن نقول هذه الاجتهادات معتبرة، من أخذ بواحد منها فقد نجا، فقد نجا وإن كان خطأ عذره الله. وهذه مسألة مهمة جدا في تنظيم التفكير عند المسلمين اليوم، ليس بالضرورة أن نتفق على جميع الاجتهادات، لكن هناك إجماعات لا يجوز لنا أن نخالفها حيث أجمع العلماء، لأن الإجماع حجة قطعية وهو في قوة النص، وهذا كله يرتب العقلية الإسلامية. يعني علماء قالوا بالمثل، هذا قول معتبر، ومذهب معتمد وعلماء معتبرون قالوا بالقيمة، قالوا بالقيمة بمعنى أنك في حال كساد هذه النقود، وكان الكساد كثيرا أو النقص كثيرا، النقص الطفيف ليس معتبرا. يعني ما هو تغير الآن بين العملات، في تغيرات طفيفة دائما، وأنت تلاحظ أسعار العملات، وكذلك الذهب أسعاره تنخفض وترتفع، وكذلك الاجتهاد بالقيمة مذهب معتبر، مذهب معتبر ومعتمد، لكن تطبيق هذا الاجتهاد أو ذاك أيضا، أنت لا تتحدث في مسألة فتوى، أنت تتحدث في مسألة قضائية، تتحدث في مسألة من باب القضاء. افترض تنازع هذان الرجلان مثلا، تنازع هذان الرجلان، صاحب الدين قال أريده بالقيمة، وقد أعطيتك 10,000 وهي الآن، هذه الأرض التي اشتريتها 10,000 هي الآن تساوي 50، أريد 50. ذاك قال الرد بالمثل، هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. الآن إذا حصل النزاع واستحكم فالأمر إلى القضاء، القضاء مسائل القضاء أخذت بالمثل. القانون الأردني اللي هو مستمد من الفقه الحنفي الإسلامي ألزم بالمثل، بمعنى لو أن أحدهم أقرض آخر 10,000 دينار ثم أصبحت هذه العشرة آلاف في قيمة الخمسة آلاف، كما حدث مثلا في سنة 86 تقريبا نزلت قيمة الدينار الأردني إلى الثلث ثم ارتفعت تقريبا إلى النصف، يعني قيمة النزول إلى النصف، وهذا حدث في يوم واحد، يعني ربما أقرضه بأول أمس بعد يومين انهارت قيمة الدينار بسبب رفع الدعم عن الدينار الأردني وتم تعويم سعر صرف الدينار. يعني الدولة كانت تدعم بمبلغ معين من المال، الآن عومت سعر صرف الدينار. هذا خلال يومين ليس خلال سنين. القانون الأردني إذا اثنين تنازع رجلان مثلا في هذا الأمر، القضاء سيحكم بالمثل حتى لو كان بنصف القيمة. لماذا؟ القانون الأردني أخذ بالقول الاجتهاد الفقهي الذي يقول بالمثل، ومن ثم حسمت المسألة عن طريق القضاء، وهذا الحسم صحيح من الناحية الشرعية، كون اختيار من قبل الحاكم لرأي واجتهاد معتبر، هذا من حق الحاكم أن يتخير ما هو أصلح للناس من الاجتهادات في إطار الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية فيما يصلح لهم، لكن ليس له أن يختار الأقوال الشاذة أو المخالفة للإجماع، له مساحة في الاختيار، بمعنى أنه يتخير ما هو أصلح للمجتمع من باب السياسة الشرعية التي هي بابها إصلاح الناس وإصلاح معاش الناس. الآن إذا حسمت المسألة عن طريق القضاء ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف، ولكن النفوس فيها شيء. هذا رجل محسن أحسن ورجع إليه المثل ولكنه أقل في القوة الشرائية مما دفع. طبعا بطبيعة الحال إذا كان الالتزام مثلا بالدينار الأردني الوفاء بالدينار ولا يلزم القانون بالوفاء بالدولار مثلا، لكن إذا كان القانون إذا كان الوفاء بعملة أجنبية يجوز لك أن توفي بالدينار وبتلك العملة إذا كان محل الالتزام اللي هو القرض عملة أجنبية، توفي بعملة أردنية أو تلك العملة الأجنبية. هذا حصل اختيار، وعادة القاضي أو الحاكم يهمه استقرار التعامل، بمعنى لو أنه دخل في باب القيمة يحتاج إلى خبراء بالمئات، كل قضية لها قيمة مختلفة وكل قضية تحتاج إلى قاضي مختص حتى يتمكن من تقدير هذه القيمة، فلذلك الدول عادة تلجأ إلى ما يؤدي إلى استقرار التعامل حتى لا تدخل في إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالقيمة. إذن القانون حسن فيما يتعلق بالمثل، وجرى القانون على ما هو مثل، لكن لو أن هذا المدين رأى إحسان هذا المحسن وأنه أحسن إليه بهذا المبلغ، ورأى أن ما يعني اقترضه هو 10,000 ولكنه سيوفي ما هو 5,000، فقال نصطلح، نصطلح على مبلغ معين، أو احتكما إلى فقيه في المسألة فقال الفقيه أنا أريد أن أحكم بينكما بالقيمة، بمعنى هذه 10,000 كانت تساوي في عملة مستقرة مثل الدولار والين اللي هي العملات العالمية، كانت تساوي مثلا 14,000 دولار. أنا أطلب منك أيها المدين أن تسدد لهذا الرجل من الدنانير الأردنية ما يساوي 14,000 دولار. هذا تسديد بالقيمة، لكن السؤال أليس هذا ربا؟ أعطاه 10,000 ورجع إليه 14,000 دينار. أليست هذه 4,000 ربا؟ هذا سؤال. الآن العلماء قالوا نحن متفقون على أن السداد بالمثل، لكن هل المثل ما يعادل قيمة 10,000، ولا هو المثل هو عددها؟ هل المثل ما يساويها، ولا المثل عددها؟ فالذين قالوا بالقيمة قالوا إن المثل هو قيمتها وليس المثل عددها. المثل قيمتها وليس عددها. هل عند من قالوا بالقيمة قالوا الرجع للرجل مثلما أعطى، كان له ما يعادل 14,000 دولار فرجعت إليه 14,000 دولار، هذا على القول بالقيمة، لا يتخرج عليه على أنه ربا، من منطلق أن العلماء اختلفوا هل المثل عددا ولا المثل قيمة. فإذا كان المثل عددا يعدها دنانير أردنية عدا، وإن كان المثل المطلوب شرعا هو ما تساويه أي مثلها، إذن عليه أن يرد مثلها قيمة. فكيف تقدر القيمة؟ قالوا إما أن تقدر بعملة مستقرة أو بسلة عملات مستقرة، نعمل مثلا وحدات ين ياباني، مارك ألماني، مثلا دولار أمريكي، سلة عملات، هذه السلة من العملات نعمل منها وحدة وبنقول للناس الدينار الأردني يعادل وحدة من هذه اللي احنا عملناها في المعدل. إذن إما عملة واحدة مستقرة أو سلة عملات أو سلعة مستقرة كالذهب أو الفضة، سلعة مستقرة كالذهب أو الفضة، يعني هذه 10,000 دينار كانت تساوي من الذهب في فترة ما كذا وكذا، إذن تسدد قيمتها ذهبا، وهذا لا يخرج عن المثل. قالوا إن أقوال الفقهاء السابقين في الذهب والفضة، الذهب والفضة لها قيمة سلعية في ذاتها، ومن ثم هذا الانهيار في يومين لا يمكن أن يحصل في الذهب والفضة لأنها تحمل في ثناياها قيمة كسلعة، لكن النقود الائتمانية التي نتعامل بها هي التي منشأ التعامل فيها الثقة بنسبة 100%. أنت تتعامل بالعملات من منطلق الثقة وليس من منطلق قيمة ما تحمل هذه الورقة من سلعة. هذا الرأي عليه من العلماء من يعتد بقوله بالقيمة، وذاك الرأي عليه من العلماء من يعتد بهم في العلم والتقوى والدين. وشبهة الربا فيما يتعلق بالقيمة منتفية في نفس المسألة التي نتحدث فيها، ولكن مع أن القول بالقيمة قول له وجاهة وليس هو من باب الربا، إلا أنه قول له خطورته في التعاملات المستقبلية، فقد يكون في المستقبل ذريعة إلى الربا، ذريعة أي وسيلة توصلنا إلى الربا إن لم نكن منه حذرين، لأن تحريم الربا جاء بقطعيات في الشريعة تزجر عنه لعلم الله تعالى بالنفس الإنسانية، وجشع هذه النفس التي يمكن أن يستفيد المقرض أو الدائن قوة على المدين بحيث أنه يحقق منافع عبر القيمة، عبر القيمة، وأن تصبح القيمة ساترة في ثناياها للربا المحرم. يعني أقول له هذه 10,000 دينار تسددني إياها ذهبا 1.5 كيلو، هاي قيمتها، هذه قيمتها 1.5 كيلو ذهب
وقت الدين.
وقت الدين هذا الربط يخشى من ورائه أن يكون الدائن قد استفاد من دينه وأخفى الربا لو 10 جرامات في الذهب ولو 20 جرام في الذهب. هذا إذا القول صحيح معتبر، لكن إذا توالى العمل به لفترة طويلة ستجد أن اقتضاء الديون بالمثل العددي لنقل يفوت على المرابين الفرصة، وهو أوفق لسد الطرق على الذين يحاولون الانتفاع من ديونهم على الآخرين. ومن هنا عملية الانتباه من الوقوع في الربا، خصوصا أن هذا الربا فيه خفاء. هناك ربا واضح، هناك ربا واضح، قرض من البنك 100,000 تسدد 120,000، ربا واضح، هذا الربا صريح. المشكلة في الحيل، المشكلة ليست في الربا الصريح لأنه بين للناس، المشكلة أنا أقرضك 10,000 مقابل أن تبيعني سيارتك 15,000، بيعني سيارتك 15 وأنا أقرضك 10,000، عمليا السيارة حقها 18 وبتسدد لي 10,000 فقط، السيارة قيمتها كم؟ 18، لكن أنا قلت لك 10,000 قرض لوجه الله تعالى بشرط تبيعني سيارتك 15,000، عمليا أنا أخذت الفائدة 3,000 لكن خبيتها في ثمن السيارة. هنا الخطر، وهذا عند الله أعظم جرما من الربا الصريح. لماذا؟ لأنه فيه استهتار برب العالمين. أنت تستهرك بمن يراقب، أنت تستهتر بمن يراقبك، وهو الله عز وجل. هم أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين احتالوا في الصيد يوم على يوم السبت. لذلك الله سبحانه وتعالى قص لنا قصصهم عن اليهود أنهم قد أخذوا الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ما هو الربا؟ أكل أموال الناس بالباطل، لكنه خصه، هو الربا أكل أموال الناس بالباطل لكنه ذكره تخصيصا له وتنويها بخطره. السرقة أكل لأموال الناس بالباطل، الرشوة أكل لأموال الناس بالباطل، لكنه لما ذكر الربا وحده خصوصا إنما ليقول كأنه ذكر الربا مرتين، مرة ذكره مع قوله تعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومرة ذكره وحده للتنبيه إلى خطره. فلذلك القضية شهوة المال قوية جدا وجامحة، وهي بواسطة الربا يتحول المال إلى سلطة، بواسطة الربا لا يبقى المال وسيلة تبادل، يصبح المال قوة يحقق مكاسب لأنه مال. الغرب كما ينص أدباء غربيون، أدباء اقتصاد يعني، يتحدثون عن التحالف، أحدهم يطلق عليه التحالف غير المقدس، التحالف غير المقدس بين رجال المال ورجال السلطة. رجال السلطة يحمون المال والمال لرجال السلطة، ولكن المجتمع يكون ضحية. هذه قضايا البنك الدولي وصندوق النقد أمورها تختلف، لكنها في النهاية هي قائمة على الإقراض، قائمة على الإقراض. لكن أنت تتحدث الآن عن بلدان عريقة في الديمقراطية، وهي تمارس الديمقراطية يعني قرونا، ولكن هذا النائب وهذا المرشح هو في النهاية يتغدى ويتعشى على مائدة رجل الأعمال، وأثناء خروجه كما حدث في آخر قصص في فرنسا مشهورة ومكتوبة ومدونة، أنه يأخذ مغلفا أثناء الخروج، وأن الذين أوصلوه إلى ما وصل إليه هم رجال الإعلام، هم رجال المال، وعليه أن يحفظ النعمة لأولياء النعمة الذين أسدوا إليه هذا المكان. ولذلك الترابط الذي يحدث عن طريق المال والسلطة شطره الإسلام ومنعه منعا باتا، وعلى رأس تلك الموانع الربا وتحريم أكل الأموال بالقوة وقوة النفوذ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا يمكن أن يكون هناك تراضي مع الاحتكار. إذا أنا الوحيد في السوق، إذا أنا صاحب الوكالة الوحيد، أنا الذي سأضع السعر الذي أحب. ممكن نكون أربعة خمسة هناك أربعة أو خمس شركات، نتفق على الأسعار فيما بيننا ونتقاسم السوق. لذلك الشريعة حرصت على هذا التراضي. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني زمان أهل المدينة والحاضرة يعلمون أن أهل البادية سيأتون بإنتاجهم من البادية، فقبل أن يدخلوا السوق يخرجون إلى أطراف البلد ليتلقونهم في الخارج قبل أن يعرفوا الأسعار في الداخل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وفي الوقت نفسه نهى أن يبيع حاضر لباد، يعني يأتي صاحب من البادية أو من الريف، هي عكس تلقي الركبان، فيقول له بدلا من أبقى في السوق وأتكلف في السوق، بع لي هذا الإنتاج يوما بعد يوم، لأنني إذا بعته الآن سأبيعه بسعر أقل حتى أعود، فأنت خليه عندك أسبوع شهر إلى حين ما ينتهي تأخذ في نصيب وأنا. قال ممنوع، خلاص هذا سوق الطلب والعرض حران والتبادل حر وفيه مراقب، الاحتكار حرام، الغش حرام، إلى آخره من المحرمات. ليه؟ حتى يكون البيع عن تراض، حتى يكون البيع. اللي باع السيارة ب15 لو بدون القرض لا يمكن يبيعها ب15، لا يمكن، لكن لأنه يريد القرض فهنا خلط قرض اللي هو عبادة. القرض عبادة، القرض عبادة. التورق مختلف، في نوعين من أنواع التورق، في شيء اسمه التورق المنظم وفي شيء اسمه التورق الفقهي. التورق الفقهي هو أخونا محمد بيسأل عن التورق اللي هو أصلا من الورق، من إيه؟ الورق، الورق اللي هي الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم، نعم الورق اللي هو الفضة، في نوع يعني مثلا أنا محتاج إلى المال، على سبيل المثال بدي 2000 دينار، مضطر. لو رحت إلى البنك معادلة طويلة عريضة وإثباتات وكفالات، وبدك تشتري السيارة وخلينا نشوف السيارة، هذا في البنك الإسلامي، في البنك الربوي هات كفالات وانتهى الموضوع، و24 ساعة الموافقة موجودة. قل أنا بروح بشتري مثلا على سبيل المثال ثلاجتين من النوع الممتاز ب2000 دينار، وببيع كل واحدة ب900 وبأخذها نقدا، بشتريها ب2000 مقسطة، بشتريها ب2000 مقسطة إلى سنة، ولكن أبيعها فورا نقدا اللي هو التكييش، وهو اسمه التقرش، يعني في قرب، يعني اسمه التقرش من القروش. هو صاحب حاجة إذا بده يكون كل يوم على هذا الحال معناته ما بيطول أكيد، لكن هذا اسمه تورق فقري، حالة واحدة شخص عملها. طبعا هذا في خلاف ما بين الجمهور والحنبلي. عمليا إذا إحنا لما قلنا أنه التورق أجيز مع الكراهة على بعض المذاهب المعتبرة، وثلاثة مذاهب لا تجيزه اللي هم الحنابلة أجازوه، نعم هذه الحالة طالما أنه أجازه مذهب معتبر لا يجوز لنا أن ننكر. ليه؟ لأن له وجها وله مذهبا وله مذهب معتبر. متى ننكر؟ وهي يعني من مهمات الأمور الإسلامية أن ننكر في الحرام المتفق عليه، كذب، سرق، اعتدى على المال إلى آخره، اللي هي المحرمات التي اتفق على ترك الصلاة مثلا، هذا محله الإنكار. لكن الكراهة حكمها المعاتبة وليس الإنكار. المعاتبة يعني كان بإمكانك أن لا تفعل، لو أنك فعلت ما هو أحسن، هذا اسمه إيه؟ المعاتبة. لأن العلماء بيعتبروا المكروه ليس من قبيل الحسن، ولا يعتبره بعضهم أنه من قبيل، ولا يعتبرونه من قبيل القبيح، لأن القبيح محرم شرعا. هو الكراهة التنزيهية، هو الكراهة التنزيهية قطعا، الكراهة التحريمية من مصطلحات السادة الحنفية خصوصا، أما البقية إذا نصوا على الكراهة فهي الكراهة التنزيهية. لكن هذا على نطاق فردي، لكن ماذا لو جاءت مؤسسات تريد أن تمارس التورق؟ تعال طبعا وأنا أبيعك كذا وأبيعك إياها بمثلا ب2000، أنا كتاجر أبيعك الثلاجتين ب2000، وبعدين وهن واقفات عندي جوا، واقفات عندي جوا لسه ما طلعتهم، هات خلص هي 900 900. العينة، العينة برضو موجودة، لكن العينة محرمة عند السادة الملكية وهم اللي فصلوا لها تفصيلا خاصا، وربما يعني يأتي علينا ذكرها إن شاء الله، لأنه هاي هي المصيبة المصائب. عند عند الملكية تعتبر عينة الحالة، لأي هذه عينة العينة. وأيضا الشافعية بيجزوها من حيث الصورة، لكن في عندهم القبض بيختلف، قضية القبض لابد منها، يعني لابد من نقلها أولا. العينة مأخوذة من العين، إنه هي تأتي على عين الشيء، عين الشيء ثلاجة سيارة، بدنا نعمل فائدة ربوية فبنبيع بيعتين، في النهاية بيطلع اليد الضعيفة بتطلع مدينة، واليد القوية بتطلع كما لخصها الشيخ والله أعلم محمد الأمين صاحب أضواء البيان، قال بيوع الآجال، يسموها بيوع الآجال، لا بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل، اشتراهم ب2000 وباعهم ب2000 لا توجد مشكلة خلاص، لأننا أمنا أن تكون اليد الأولى رجع لها أكثر من خاف، دائما إذا عينك على أين؟ على اليد الأولى، اليد الثانية ما تفكرش فيها، هذا ضعيف. لما بدك تكتشف معاملة، عينك على اليد الأولى ماذا دفعت وماذا رجع لها. إذا اليد الأولى دفعت أقل ورجع لها أكثر انتهى، قضية واضحة، عملية تسلسل بيوع ساترة لإقراض بفائدة. فقال: بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل، وإن يكن الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل. فانظر إلى السابق بالإعطاء، هل عاد له أكثر أو عاد له أقل؟ فإن يكن أكثر مما دفع فإن ذاك سلف بمنفعة، وإن يكن كشيئه أو قل عن شيئه المدفوع قبله حل. يعني إذا الإيد الأولى باختصار، هذه قضية ترى بيع العينة قضيتها رياضيات، لكن مختصرها تنظر إلى اليد الأولى، إذا رجع لها مثل ما دفعت صح، رجع لها أقل مما دفعت صح، إذا رجع لها أكثر مما دفعت هو الربا بعينه، هو الربا بعينه. السادة الشافعية وبابهم واسع جدا في هذا كمذهب، السادة الشافعية بيعتبروا البيعتين منفصلتين، ما بيشترطوا يعني انه ربط هذه بتلك، بعتك سيارتي واخذت الفلوس ورحت وشفتك ثاني يوم تعال، ما احنا في لغة العيون، بيع بيع، انا دفعت مال ورجع لي بعد البيعتين اكثر، وصاحب السيارة اللي باعها رجعت له في النهاية، صفت الامور، صاحب اليد الاولى ربح والسيارة رجعت لصاحبها، ماذا يعني ذلك؟ أنما أمام عبث. البيع من سنته أنه ينقل الملكية، البيع من سنته أنه ينقل الملكية. ما حكم عقد البيع؟ البيع ينقل الثمن من المشتري إلى البائع، ويصبح البائع مالكا للثمن. أما بالنسبة للمشتري فينقل السلعة من البائع إلى المشتري على وجه التأبيد، على وجه التأبيد. موضوع عقد البيع أنه ينقل الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري على وجه التأبيد، ما فيش توقيت، بيعني عمارتك لمدة 10 سنين ما بتزبط. إذن عقد البيع عقد معاوضة بين ثمن وسلعة، عقد الإجارة عقد معاوضة بين ثمن ومنفعة، منفعة، تستأجر شقة منفعة، تستأجر سيارة منفعة، تذكرة الطائرة منفعة، رسوم الجامعة بيدفع الطالب الرسوم، الطالب يدفع الرسوم وبعد ذلك يتلقى المنافع، منفعة الأستاذ المعلم، منفعة المكتبة، منفعة مرافق الجامعة، منفعة الأشياء الكثيرة التي تقدمها الجامعة. إذن عندما تذهب إلى الطبيب أيضا منفعة، الطبيب أجير، لكن أجير على الشفاء في الغالب، عفوا أجير على العمل. الاستطباب أو أجرة الطبيب أنك أنت بتدفع المبلغ يقوم الطبيب بفعل، لا يشترط في العرف الطبي أن يأتيك بنتيجة اللي هي الشفاء، لا. لا، الراقي مختلف، الراقي إذا بدكم تحكوا عن الراقي هذا موضوعه خاص في الأمور، سأحدثك عنها إن شاء الله، ربما نتحدث عنها الآن باختصار طالما أثيرت المسائل، أصبحنا لسنا يعني عند موضوع خاص وإنما حسب الأسئلة المثارة، يعني لأنه هو بيدخل في الباب. الآن الطبيب عنده علم تجريبي، هذا العلم التجريبي له مصداقية في الشفاء والتجريب، ويقوم على تجارب، يقوم على تجارب، وفي الغالب في الغالب نتائج لها صدقية، لها صدقية ولها مصداقية. ومن ثم هو يتقاضى الأجرة على فعل الفحص الكشف إلى آخره ويكتب الدواء. شرطك مع الطبيب الآن في العرف الطبي ليس على الشفاء، وإن كان الشرع يجيز أن تكون إجارة الطبيب على أحد أمرين، إما على الفعل ويحدد، وإما على الشفاء ويكون من باب الجعالة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما بيصير على الشفاء بيصير عمل الطبيب مش محدد، بدك تروح وتيجي عليه يوم يومين ثلاث، زي مدارس السواقة، أنا بعطيك عبين ما أنجح. هذا من باب الجعالة مش من باب الإجارة. ليه؟ لأنه ممكن تأخذ 20 درس، ممكن تأخذ 15. في الإجارة لازم الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، بالنسبة للطبيب هي علاقة أجرة. لكن النقابة وما هو جال في القانون الطبي والعمل الطبي أن عمل الطبيب هو على عمل وليس على نتيجة، فهو يشخص ويكتب الدواء فقط. وإن جاز أن تكون هناك أجرة على النتيجة، ولكن لا أحد من الأطباء مثلا ربما يقبل بهذا. لكن من حيث الشرع ممكن الحاكم يقول من اكتشف دواء، أو شركة طبية معينة تقول من اكتشف دواء لعلاج مرض كذا وكذا فله 100,000. ربما مختبرات تعمل فترة طويلة ولا تنتج، ربما بعضها يعمل قليلا ويحصل على العلاج والدواء. إنسان مثلا يقول من وجد محفظتي، أو من وجد لي مال، أو من وجد ولد الفلاني فله 10,000 دينار. ممكن شركات تعمل إعلانات وتوزع صورة الولد وإعلانات في التلفاز وعلى المواقع وإلى، لكن لا تعثر على الولد. ربما واحد شاف الإعلان وإذا بالولد أمامه، هذا يستحق اللي هو في الجعالة. فالجعالة في الأمور التي لا نستطيع أن نصل فيها إلى عمل محدد، فلذلك يكون بابها الجعالة. وهي واردة كذلك في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وإلى آخره وأنا به زعيم. كذلك الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، تحفيز المقاتلين على مقارعة الأعداء الظالمين. من قتل قتيلا، حديث الصحيح، فله سلبه، ممكن ما يكون معاه شيء، ممكن يكون معاه شيء كثير. بل هنا الجهالة أصبحت فيه حتى في المقابل، فهي بابها واسع، ولكن هي حقيقة المجتمعات تحتاجها، وأجيزت مع وجود الغرر فيها لما فيها من حاجة عامة للناس. ربما يأتي في وقت لاحق تفصيل هذا الموضوع. الآن الجعالة إنك مأخوذة من الجعل، مأخوذة من إيه؟ من الجعل. تقول أنا بدي مثلا دواء معين، اكتشاف علاج معين. يعني أحيانا بعض الدول تسري فيها أمراض معينة، فقولوا إنه إحنا نريد دواء معين لهذا المرض، من يتوصل إلى هذا الدواء له 100,000 دينار. هذه الجعالة صورتها، لأن من أنواع التعريفات التوضيح بالمثال. التعريفات الفقهية وعرة، وليس هذا المجلس مجلس التعريفات وتحليلها وبيان قيود ومحترزات التعريفات، فالتوضيح بالصورة جزء من التعريفات. الآن الطب تجريبي حسي له آثار مجربة، ما حكم أن أذهب إلى الراقي فلان، الشيخ فلان يقرأ علي ويأخذ 10 دنانير، يقرأ علي ويأخذ 10 دنانير. الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ربما يعني مررتم بالحديث وعرفتموه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مروا بأحي من أحياء العرب، وكان فيها رجل ملدوء سليم هذا الدين. فمر بهم جمع من الصحابة فأبوا أن يضيفوهم، فقالوا يعني في رجل الحي اللي هو كبير الحي لديغ سليم، سموه السليم تفاؤلا له بالسلامة، كالقافلة تفاؤلا بقفولها وعودها، والمفازة تفاؤلا بالفوز بالخروج منها، فكانوا يسمون الأسماء الأشياء بأسماء فيها تفاؤل، فكانوا يسمونه سليما. فقالوا يعني إن يعني رقينا هذا الرجل هل تعطوننا أجرا؟ قالوا نعم. فاتفقوا على أن الأجر يكون عليه الشفاء، أن الأجر على الشفاء وليس على القراءة، لأنهم كفار أصلا، هم غير مسلمين، فلا يعطونك الأجر على الآن. هناك من يقرأ ليأخذ أجرا على القراءة، الأجر على القرآن استقلالا لا تجوز، الأجرة على القراءة استقلالا، يعني يأتي رجل في مجلس مثل مجلسنا هذا ويقرأ مثلا سورة من القرآن ويأخذ على ذلك أجرا، لا يجوز شرعا، لا يجوز، بل ويخرج، حتى نص قليل خليل قال وأقيمه، بمعنى أنه أخرج من المكان، لأن ليس القرآن لهذا، للأجرة والتكسب. فالأجرة استقلالا لا، أما الأجرة على تعليم القرآن جائزة، الأجر على الرقية بشرط الشفاء وحدوث الشفاء جائز. فهناك حتى أحد إذا الآن هذا الشخص مريض وجاء إلى رجل يقرأ القرآن، هذا اللي بيقرأ القرآن أخذ 10 دنانير، نمهله فترة، إن حصل الشفاء مثل ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يحصل الشفاء وجوبا إعادة المبلغ إلى صاحبه، وإلا فإنه أكل لأموال الناس بالباطل. في بعض النصوص العلمية قال هذه المنظومات يعني توضح بعض المسائل، قال وجائز أخذ الأجرة للمعلمة، المعلمة ليس بمعنى الأنثى، إنما الطائفة التي تعلم، الطائفة التي تعلم على القرآن حذقا أو معاومة، حذقا أو معاومة. إذن وجائز أخذ الأجرة للمعلمة على القرآن حذقا أو معاومة، حذقا يعني أن تعلمه القرآن إلى حين الحذاق، يعني يحذق ويصبح حاذقا في القراءة، أو معاومة من الأعوام، يعني على السنة، على الشهر، على اليوم، إما أن تحدد باليوم أو تحدد بالشهر أو تحدد بالسنة أو تحدد بالساعة. إذن هي أجرة على تعليم، يعني المتعلم يدفع ماله مقابل منفعة، ليس مثل الراقي. فإذن يجوز. ماذا قال بعد ذلك؟ دليله إن أحق كملي، دليله إن أحق كملي زوجتها إياك بالمنزل، إن أحق كملي أي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن، حديث هذا نفس الحديث، دليله إن أحق كملي زوجتها إياك بالمنزل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن. فهذه بتحفظ القرآن إن شاء الله. فكذلك فهذا حتى قال في متن آخر قال وأخذنا الأجرة عما ذكر جائز لمن ينفع شهرا، يعني معاه شهر، معاه شهر، إذا ما حصل النفع وإلا يعاد المبلغ، وإلا يعاد المبلغ لابد. لماذا؟ لأنه يحرم عليك أن تأكل مال أخيك المسلم دون مقابل. وعليكم السلام ورحمة الله. أسئلة؟ تفضلوا تفضلوا.
هل
التحريم ولا الربا؟
نعم.
علة التحريم والربا.
هذه يطول أمرها، بيسأل عن علة تحريم الربا، وسأسمع سؤالك أيضا إن شاء الله.
بالنسبة لل يعني الربا الأخر، هل النية تدخل في موضوع؟
لا علاقة النية بهذه الأفعال. لا لا لا، هذه العقود، العقود والعادات لا مدخل فيها للنية، وتصح بدون نيات، يعني البيوع، الشراء، الإجارة، النفقات، الودائع، لا تحتاج إلى نية حتى تكون صحيحة، لكنها تحتاج إلى نية لتصبح عبادة. يعني أنت أقرضت من باب العائلة، العادات، ابن العم، لا نقصر معه دون استحضار الأجر الأخروي، هذه عادة يصح القرض ولكن ما في أجر، لأنه لابد أن يأخذ الإنسان الأجر بالنية، لابد أن يكون هناك نية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فمن لم ينوي الأجر ما فيش أجر بالصدفة، ما فيش أجر فجأة، لا، الأجر أن تنويه وتطلبه. فالآن هذه النية إذا نويتها لله عز وجل لك الأجر والثواب العظيم، لكن إذا الإنسان في هذه النية أطلق ولكن جاءه بالقيمة، قلنا بالقيمة ليست فائدة على مذهب من قالوا بالقيمة، وله مذهب معتبر، النية تؤثر في أفعال شرعا صحيحة من حيث الظاهر، لكن النية تكون سبب لغضب الله. مثل رجل طلق زوجته قصدا للإضرار بها، راح عند القاضي قال له أنا لا أريد هذه الزوجة، القاضي ما له حق، يقول له ليه؟ شو عملت لك؟ ويقعد الناس يسردوا لهم قصصهم ودواخلهم ويصيروا ينشروا غسيلهم كما يقال. لا، خلص أنت هذه زوجتك وأنت خسران، أنت أكبر واحد خسران في الموضوع. لكن قضية الإضرار هذه قلبية يؤاخذ الله عليها، قال ولا تتخذوا آياتي هزوا، استهزاء، أنه جعل الطلاق حل لمشكلة، أن تجعله هو المشكلة. فلذلك النيات، النيات لها حضور في جميع الأفعال، لكن كل بقدره. الصلاة لا تصح بدون نية، رد القرض يصح بدون نية، يعني واحد رد القرض وما كان قصده، سافر لقى أخوه قد رد القرض، نقول له لا يلا عيد من جديد، استلم المال ورد حتى يحصل بنية، هذه لا تدخلها النيات. ونيتك صحيحة ولا، وفي الحالة التي تذكرها لا يوجد فيها إشكال، لا يوجد فيها إشكال. بس السؤال هنا في موضوع علة تحريم الربا، تعبدية، علة تحريم الربا من حيث تحريمه تعبدي، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، زي ما حرم على بني إسرائيل، حرم على بني إسرائيل شحوم البقر وأحلها، حرم عليهم الغنائم وأحلها لنا، جعل لهم العبادة في مكان وأحلها الأرض لنا. لكن نستطيع أن ندرك الحكمة،
يعني مش في ناس يكونوا
الحكمة، هناك الحكمة، لأنه الاقتصاديين فلسفوا الربا وجعلوه بمقابل، أن أولا الربا هو مقابل الفرصة، بدل ما أنا أنزل أشتري وأبيع وأربح أقرضتك، إذن هو له عوض مقابل الفرصة، هو مكافأة على الادخار، انظر كيف يؤول ويفسر، هو مكافأة على الادخار، إذن هو يفلسف. لكن هل هذا حق وصحيح؟ لا. هل هذا حق وصحيح؟ لا. ننتهي إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.